عقلها من غير مناهلها ومصادرها. وإذا كان سلطان المكر اليهودي قد تسرب إلى الدائرة المذكورة فليس له أن يتسرب إلينا. الثاني، يبدو أن الدائرة نسيت ما تحدثت عنه من النسخ في القرآن، فالآية الكريمة ربما نسخها الله جلت حكمته بآية أخرى لغاية تربوية، كما في الآيات التي نزلت بشأن الخمرة. وعلى رأيها كان لابد أن تنسخ هذه الآية بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعرفته لمعناها عند اليهود. فإذا عرف أنها تعني الوثني، أليس من الواجب نسخها بأخرى غيرها؟ سبحانك ربي وأستغفرك، أقول هذا على مبدأ ناقل الكفر ليس بكافر. ويبقى القرآن أولا وأخيرا كلام الله المتعالي الذي لا يفسر إلا بلغة العرب، وأهل مكة أدرى بشعابها. أقوال أخرى في كلمة أمي. ربما قال قائل: الأمي نسبة إلى الأمة، كما يقال عامي نسبة إلى العامية. قلنا: مر ذكر هذا في تاج العروس، وهو لا يشذ عن المعنى المقصود عدم القراءة والكتابة. والمقصود بها أنه على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة فهم على جبلتهم. والأمي المفرد من كان على خلقة الأمة وهي لا تقرأ ولا تكتب، فهو مثلها لا يقرأ ولا يكتب. وإن قال قائل: الأمي نسبة إلى أم القرى وهي مكة المكرمة، قلنا: هذا رأي لم يقل به إلا النحاس، كما ذكره القرطبي في تفسير سورة الأعراف، والرد عليه من جانبين أيضا. الأول: أقصى ما نصل إليه بقول النحاس والقرطبي أن نقول: ليس في الآيتين الكريمتين اللتين تحدثتا عن الأميين أو غيرهما دليل على أنه يقرأ ويكتب. وإن قصد القائل إثبات أن الأمية نسبة إلى أم القرى، قلنا: هو غير صحيح لغويا، فالنسبة في الاسم المركب تكون إلى المضاف إليه ولا تكون إلى المضاف. وعليه حسب رأي القائل تصير النسبة إلى مكة، تصير النسبة إلى مكة أم القرى قروي بضم القاف، لأنها قرى بضم القاف. وهذا يذكرنا بأم الدماغ، وهي جليدة رقيقة تحيط بالدماغ. قلنا: وإذا فالنسبة غير صحيحة، فقد ينسب إلى الدماغ كذلك فيختلط بأم القرى، ولا أغرب من هذا ولا أعجب. الثاني الذي يخطع في المسألة عادة سياق النص، فالنسبة المعروفة لأحد المكيين الذين ينتمون إلى أم القرى وقبل إسلامها مشرك، ثم إحدى الآيات ذكرت كلمة الأميين وتقصد بهم اليهود، وهي قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فالآيات هنا تتحدث عن بني إسرائيل، وهم لبثوا من أهل مكة، يعني من أهل القرى، لينسبوا إليها. وخلاصة هذه المسألة أيضا أنها تعني من لا يقرأ ولا يكتب، بعد أن بطل كون الأميين نسبة إلى أم القرى، وكل هذا تحت ظلال اللغة والنصوص العقلية والنقلية. ثانيا، تفسير كلمة الأمي في القرآن الكريم. مجموع ما جاءت فيه كلمة أمي في القرآن الكريم ست آيات كريمات نستعرضها وتفسيرها فيما يلي. الأولى: قال الله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الثانية: من السورة ذاتها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الآية الأولى نبأ عظيم يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم اليقين بالنبي الأمي على يدي نبيهم موسى ونبيهم عيسى عليهما السلام منذ أمد بعيد. جاءهم الخبر اليقين ببعثته صلى الله عليه وسلم وبصفاته وبمنهج رسالته وبخصائص ملته، فهو النبي الأمي. وفي الآية الثانية يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا وهي الرسالة الأخيرة، ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على فطرته الصافية كما خرجت من يد الله تعالى إلا تعليم الله، فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الناس جميعا. الآية الثالثة في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. جاءت اللفظة هنا بصيغتها الجماعية الأميين، تساوي الآية بين المشركين وأهل الكتاب، فالأميون هنا العرب المشركون الذين لا يجيدون قراءة ولا كتابة، فهم وأهل الكتاب سواء مدعوون إلى الإسلام. الآية الرابعة في سورة الأعراف يقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. منهم من أهل الكتاب أمناء، ومنهم خونة طامعون مماطلون لا يردون حقا وإن صغر إلا بالمطالبة والإلحاح والملازمة، ثم هم يفلسفون هذا الخلق الذميم بالكذب على الله تعالى عن علم وقصد. وهذه صفتهم بالذات، صفة اليهود الذين يجعلون للأخلاق مقاييس متعددة. فالأمانة بين اليهودي واليهودي، أما غير اليهود ويسمونهم الأميين وكانوا يعنون بهم العرب، وهم في الحقيقة يعنون كل من سوى اليهود. فلا حرج على اليهودي في أكل أموالهم وغشهم وخداعهم والتدليس عليهم واستغلالهم بلا تحرج من وسيلة خسيسة ولا فعل ذميم. ويلاحظ أن هذه هي المرة الثانية التي تأتي بها اللفظة بالصيغة الجماعية. الآية الخامسة في سورة الجمعة يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الآية مدنية في ظلال القرآن. قيل إن العرب سموا الأميين لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون في الأعم الأغلب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه وقال: إنا نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وقيل إنما سمي من لا يكتب أميا لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم، لأن الكتابة إنما تكون بالاستفادة والتعلم. وربما سموا كذلك كما كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم: جويم باللغة العبرية، أي أمميون نسبة إلى الأمم، بوصفهم شعب الله المختار وغيرهم هم الأمم، والنسبة في العربية إلى الفرد أمة أميون، وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة، ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم فيجمعهم بعد فرقة وينصرهم بعد هزيمة ويعزهم بعد ذلة، وكانوا يستفتحون بهذا على العرب أي يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب من الأميين غير اليهود، فقد علم الله سبحانه وتعالى أن اليهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة للبشرية. الآية السادسة قال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية في وصف اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. في ظلال القرآن تحدثت الآيات التي قبلها عن بني إسرائيل، ثم يستطرد النص القرآني فيقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل: إنهم فريقان، فريق أمي جاهل لا يدري شيئا من كتابهم الذي أنزل عليهم ولا يعرف منه إلا أوهاما وظنونا، وإلا أمانية في النجاة من العذاب بما أنهم شعب الله المختار المغفور لهم كل ما يعملوه وما يرتكبوه من آثام. وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور على كتاب الله ويحرف الكلم عن مواضعه بالتأويلات المغرضة ويكتم منه ما يشاء ويبدي منه ما يشاء ويكتب كلاما من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب الله، كل هذا ليربح ويكسب ويحتفظ بالرياسة والقيادة. هذه هي الآيات التي تحدثت عن كلمة أمي وأميين، ثم رأيناها من ظلال القرآن، وقد فسرها أئمة اللغة العارفون بها بمعنى عدم القراءة والكتابة، وكان الواحد إلى ذلك عالما بالقرآن ومفسرا له. فمن ذلك قول محمد بن جرير الطبري: إن الأمي عند العرب هو الذي لا يكتب نسبة إلى أمه، لأن الكتاب كان في الرجال دون النساء، فنسب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتابة دون أبيه، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. والطبري عالم في اللغة العربية، كما أن تفسيره من أقوم التفاسير، والحديث الذي استدل به ورد معنا أكثر من مرة في ثنايا البحث حتى الآن، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته كلمة أمي. وعند أبي حيان الأندلسي في تفسيره: الأمي الذي لا يقرأ في كتاب ولا يكتب، نسب إلى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتبن ويقرأن في كتاب، أو لأنه ولدته أمه لم ينتقل عنها، أو نسب إلى الأمة وهي الخلقة، أو إلى الأمة إذ هي ساذجة قبل أن تعرف المعارف. وأبو حيان أيضا من علماء اللغة الكبار، بل أعلم علماء عصره. وما لأقلامنا شطت بها العير عن المزار، وهذا كتاب الله يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أمي في سورة الأعراف وقد مرت بنا، ثم يفسر هذا الوصف في سورة العنكبوت وهي مكية عدا الآيات من 1 إلى 11 منها، فيقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إن سياق النص مثل الآية، يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب بالقرآن على حين يكفر به المشركون الذي أنزل الله الكتاب على نبيهم غير مقدرين لهذه المنة الضخمة، ولا مكتفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب على رسول منهم يخاطبهم به، ولم يكن يتلو من قبله كتابا ولا يخطه بيمينه، فتكون هناك أدنى شبهة في أنه من عمله وتأليفه. وخلاصة ما نستنتجه من معان لكلمة أمي في القرآن الكريم تصنف كما يلي: أولا، وردت كلمة أمي بلفظها المفرد مرتين في القرآن الكريم، وكلتاهما وصف للرسول صلى الله عليه وسلم بالأمية التي تعني عدم القراءة والكتابة، وسياق النص كان يؤكد المعاني اللغوية للكلمة. ثانيا، وردت الكلمة بصيغة الجمع الأميون أربع مرات في القرآن الكريم موزعة كما يلي: المرة الأولى وصفا لليهود، وهي قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والمرات الثلاثة في وصف العرب. وعلى هذا كله فكلمة أمي تأتي بمعنى من لا يجيد القراءة والكتابة، ومعنى غير اليهود من الأمم، ومعنى الأمة قبل أن تعلم على جبلتها الأولى التي خلقت عليها. ثالثا، ينطبق عليها المعنى اللغوي الراجح والأصل للكلمة بمعنى عدم القراءة والكتابة، وهذا مؤيد بسياق النص أيضا. رابعا، تبقى الكلمة إشارة واضحة إلى المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو الناس إلى الإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي تنفي الأمية، وهل هي صحيحة؟ الحديث الأول، مر بنا أن أبا الوليد الباجي الفقيه الأندلسي كان قد قال بتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أميا، وذلك حين اشتهر الإسلام وعرف شأنه، وصنف في هذا كتابا، واعتماده في هذا على الحديث الذي مر ذكره ووعدنا بالبحث عن درجته، وهو: روى ابن أبي شيبة وغيره ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وكنا رأينا أن محمد بن معوز أخطأ في رده على الباجي، فقد كان عليه أن يبحث في صحة الحديث لا أن يذهب إلى تعليله. والحديث موضوع، رواه أبو العباس الأصم في حديثه، والطبراني من طريق أبي عقيل الثقفي عن مجاهد: حدثني عون بن عبد الله ابن عتبة عن أبيه قال فذكره. قال الطبراني: هذا حديث منكر، وأبو عقيل ضعيف الحديث، وهذا معارض لكتاب الله عز وجل. نقله السيوطي في ذيل الموضوعات الصفحة الخامسة. الحديث الثاني، احتج به بعض القائلين بإلمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة، وهو حديث جاء في صحيح البخاري من حديث البراء رضي الله عنه في قصة صلح الحديبية: فلما كتب الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا، ولكنك أنت محمد بن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي: أمحو رسول الله. قال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله. وهذا الحديث ليس حجة، إذ لا يؤخذ على ظاهره، بل هو من باب بنى الأمير المدينة، أي أمر أن تبنى، وهذا مشهور في كلام العرب ومعروف. وبعضهم يحتج بصيغة أخرى وردت للحديث جاء فيها: نبينا رسول الله يكتب الكتاب هو وسهيل. ويحتجون بأحاديث أخرى، وهي: وقد ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال: ائتوني بالدوات والكتب أكتب لكم كتابا لا تقبلون معه بعدي أبدا. ويمثل بعضهم بحديث أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم دعا في مرضه بدوات ومزبر فكتب اسم الخليفة بعده، ولربما قال بعدما مثل. هذه أدلة صريحة على معرفته بالقراءة والكتابة صلى الله عليه وسلم، وردنا على هذه الأحاديث أدناه. الحق أن المشهور المعروف في صلح الحديبية أن الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي حياة الصحابة ما يثبت أنه لم يكتب عليه الصلاة والسلام، ففيه قال الزهري: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، وذلك بعد اعتراض سهيل بن عمرو. وأما الأحاديث الأخرى فتحمل على أنه أمر ممن يكتب له فكتب، وأما الأحاديث الأخرى فتحمل على أنه أمر من يكتب له فكتب. وعلى كل حال لا بد من ملاحظة أن كلمة كتب أو لأكتب التي جاءت في الحديث المنسوب لأبي بكر عن المزبر والدواء إلى آخره، هذه الأحاديث لا تفيد أنه هو الذي كتب بنفسه، وإنما تشير إلى أنه أمر من يكتب. وعلى هذا يحمل حديث البيهقي عن ابن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه وكتب معه كتابا. الحديث الثالث: ذهب بعضهم إلى الاستشهاد بحديث واهن موضوع اعتبره دليلا على تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان وهو يكتب بين يديه: انصب الباء وفرق السين ولا تعور العين وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم. وأنه قال لزيد بن ثابت وهو أحد كتابه: إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين فيه. فإن قال قائل: هل يعقل صدور هذا الوصف وهذه التسمية للحروف وهذه المصطلحات من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ قلنا: الرد على هذا التساؤل يأتي من عدة جوانب. أولا، من الإقرار بفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وهذا معروف عنه معهود فيه. ونتساءل: هل تعني الأمية أن لا يميز المرء شكل الحرف من صوته؟ وإذا ما رجعنا إلى الكتابة رأينا صحة ما نذهب إليه، فالكتابة هي عبارة عن تحويل الرموز المسموعة في الأذن إلى رموز مرئية في العين. فالرسول الأمي صلى الله عليه وسلم أدرك وهو الكيس الفطن أن هذا السين حين يمد في الأذن يجب أن يمد في الرسم أيضا للترابط بين المسموع والمرئي في الحسيات. من هنا كان لابد للفصيح التام الأوصاف أن يظهر حرصه على سلامة الحرف في الرؤية. ثانيا، من البدهي القول بأنه لو كان عارفا بالقراءة والكتابة لما كلف نفسه مشقة الحرص والقول، ولكان كتب بيده فعلمهم كما كان يعلمهم أمور دينهم، ولكنه كان لا يقرأ ولا يكتب، وهو تحت عامل نفسي يسعى به إلى تجويد رسائله فيطلب منهم أن يجملوا الرسم. نلاحظ في الحديثين السابقين تركيزا على تحسين الحروف، وليس في هذا غرابة لمن كان يريد مراسلة الأمراء والملوك، فالرسالة تذهب إلى عظيم القوم، فكان لا بد من تجويدها. كل هذا في حال ثبوت صحة مثل هذه الأحاديث. والحقيقة العلمية بما عندنا من مستندات تثبت بطلان هذه الدعوة بضعف الحديث الذي يلغيه آخره. وقد جاء فيه قال القاضي: هذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب، فلم يبعد أن يرزق علم هذا ويمنح القراءة والكتابة. ثم يأتي بعده تعقيب في المصدر ذاته: قلت هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحدا. الحديث الرابع: قد يقول قائل ويحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال تهجى فقال: مكتوب بين عينيه كافر كاف ألف فاء راء، وقلتم إن المعجزة قائمة في كونه أميا فكيف هجى؟ قلنا: جواب هذا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا، ففي حديث حذيفة رضي الله عنه يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، فقد نص في ذلك على غير الكاتب ممن يكون أميا، وهذا أوضح ما يكون جليا. الحديث الخامس: الحديث الذي يروى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي كتاب أنزل على آدم؟ قال: ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره. قلت: يا رسول الله، كم حرفا؟ قال: 29. قلت: يا رسول الله، عددت 28. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت عيناه، ثم قال: يا أبا ذر، والذي بعثني بالحق نبيا ما أنزل الله على آدم إلا 29 حرفا. قلت: يا رسول الله، فيها ألف ولام. فقال عليه الصلاة والسلام: لام ألف، حرف واحد أنزله على آدم في صحيفة واحدة. فإن قال قائل: ما تقول بهذا الحديث؟ قلنا: وهل يفهم من هذا الحديث أنه قارئ كاتب من خلال معرفته لعددها؟ وهذا في حال صحته وهو غير ذلك.
من فضلك تابع بقية المادة.